نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر العظيم. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. وسوف نرى في هذه الحلقة أن كل إنسان مسؤول عن مصيره، لأن الله أعطانا حرية الاختيار. لذلك فقد أنبت الرب الإله شجرة معرفة الخير والشر، وحذر آدم من عقوبة الأكل منها وتركه ليختار. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد 15. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد 15: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يرينا هذا يا أحبائي أن آدم لم يكن جالسا في جنة عدن دون أن يفعل شيئا، فنحن نقرأ هنا أن الله وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. والحقيقة هي أن الحياة ستكون مملة جدا لو لم يكن هناك عمل نقوم به، ومع ذلك فإن العمل الذي كان يقوم به آدم آنذاك لم يكن مجهدا ومضنيا، فالعمل المضني والمجهد لم يبتدئ إلا بعد دخول الخطية إلى العالم، وهذا هو ما سنقرأ عنه لاحقا. أما في هذا الوقت فقد أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وهناك جماعة من علماء البيئة يلومون الله على الأضرار البيئية التي لحقت بالأرض. أما حجتهم في ذلك فهي أن الله قال للبشر: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وهم يظنون أن هذا يعني أن الله أعطى الإنسان الضوء الأخضر بأن يدمر الأرض، ولكن هذا بعيد جدا عن الصواب. فالله الحي لم يوصي الإنسان بأن يفعل ما يشاء ولا أن يلحق الأذى بالأرض والبيئة كما يدعي هؤلاء، بل إنه أوصاه بأن يعتني بالأرض وأن يحفظها وأن يتصرف بروح المسؤولية. الحقيقة هي أن أولاد الله الحقيقيين هم الوحيدون الذين يقدرون البيئة حق التقدير ويعتنون بها العناية اللازمة. فالأشخاص الذين أعماهم الطمع والجشع هم الذين ينهبون خيرات الأرض ويفعلون أي شيء لتحقيق مصالحهم الشخصية، حتى لو كان ذلك على حساب الأرض والبيئة والآخرين. أما المؤمنون الحقيقيون فلا يفعلون ذلك لأنهم يتصرفون بضمير حي وبروح المسؤولية. لذلك فإن كل لوم يوجهه علماء البيئة ودعاة الحفاظ على البيئة إلى الله هو لوم باطل ولا أساس له من الصحة. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعددين 16 و17: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. إذن مستمعي الأحباء، فقد وضع الله الإنسان في بيئة مثالية جدا وظروف نموذجية. بعبارة أخرى، لا يمكن لأي شخص أن يتخيل وضعا أفضل من ذلك، فقد كان الإنسان موجودا في جنة عدن التي خلقها الله العلي القدير، وقد أعطى الله آدم وصية واحدة فقط، ألا وهي أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر الموجودة في وسط الجنة. ولأن الله كلي العلم ولا يخفى عليه شيء، فقد كان يعلم أن آدم سيأكل من تلك الشجرة، لذلك فقد قال له: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وكان الموت المقصود هنا مزدوجا، فهو موت روحي للإنسان بمعنى الانفصال عن الله الحي، وهو أيضا موت جسدي للإنسان. الحقيقة هي أن وصية الرب تلك لم تكن عسيرة التطبيق، فهو لم يوصي آدم بأن لا يأكل من جميع شجر الجنة، بل إننا نقرأ أنه قال له: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. ولكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: ما دام الله لا يريد لآدم أن يأكل من تلك الشجرة، لماذا أنبتها هناك أصلا؟ فلو أنه لم ينبتها في ذلك الموضع لما وقع الإنسان في كل تلك المشاكل التي نكابدها اليوم. كذلك ما دام الله يعلم أن الإنسان سيأكل من تلك الشجرة، لما أنبتها هناك؟ لقد ذكرنا قبل قليل أن الله كلي العلم، وهذا يعني أن جميع أحداث الماضي والحاضر والمستقبل مكشوفة لديه. وقد قرأنا في حلقة سابقة أن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه، ومن الصفات التي أوجدها الله في الإنسان هي حرية الإرادة. ما أجمل أن نتمتع يا أحبائي بإرادة حرة، وهذا يعني أنك تستطيع أن تختار مصيرك، وهذا يعني أيضا أنك تستطيع أن تقبل الله في حياتك أو أن ترفضه. كذلك يمكنك صديقي المستمع أن تختار أن تطيع الله أو أن لا تطيعه، ويمكنك أن تختار أن تحبه أو أن لا تحبه، ويمكنك أن تختار أن تعبده أو أن لا تعبده، ويمكنك أن تسلك حسب مشيئته أو حسب مشيئتك أنت. والأمر المدهش حقا هو أنه في كل مكان وزمان اختار البشر فيه أن يتخلوا عن الله وكلمته في أي مجال من مجالات حياتهم، فإن حياتهم لم تتحسن، بل إن العكس صحيح تماما. فالإنسان الذي يختار أن يتخلى عن الله وكلمته يصير عبدا للجسد والشهوات ويفقد الحرية. وبالرغم من ذلك، فإن الله يحترم حرية الإنسان ولا يفرض نفسه على أي شخص. ولكن مستمعي الأحباء، ما الفائدة من أن نعطى حرية الاختيار دون أن يكون هناك ما نختاره؟ فلكي تكون حرية الاختيار ذات مغزى، كان لابد من وجود أمور مباحة وأمور غير مباحة. ولكي تكون طاعة الإنسان لله ذات مغزى، كان لابد من إعطاء الإنسان فرصة للاختيار بين الطاعة وعدم الطاعة. لا شك في أن قدرة الإنسان على الاختيار تميزه عن سواه، فقد كان الله قادرا على خلقنا دون إرادة، ولكنه شاء بمقتضى حكمته ومشيئته أن يجعلنا قادرين على الاختيار. فلكي يكون حبنا له ذا مغزى لا بد أن نختار أن نحبه، ولكي تكون طاعتنا له حقيقية لا بد أن نمتلك القدرة على أن نختار أن نطيعه. لذلك فقد أعطانا الله هذه الصفة الرائعة لكي نحبه باختيارنا ونطيعه باختيارنا ونعبده باختيارنا أيضا. وبهذا المفهوم فإنك صديقي المستمع لست مرغما على عبادة الله ولا على محبته ولا على طاعته، فلو كنت مرغما على القيام بأي أمر من هذه الأمور لما كان لها قيمة تذكر. ولكنك لست إنسانا آليا، بل أنت كائن حي تمتلك إرادة حرة، ولكن لكي نتمكن من ممارسة هذه الحرية كان لابد من توفر خيارين على الأقل. كذلك لكي تكون حرية الاختيار لدينا ذات مغزى، من المهم أن يحترم الله إرادتنا وأن لا يتدخل فيها. فلو أنه أرغمنا على أن نحبه أو أن نعبده أو أن نسبحه لكان كل ذلك عديم المعنى والمغزى والقيمة. وهناك من يسأل، إن كان الله يحبنا حقا ويحترم إرادتنا كيف سيرسل أناسا إلى العذاب الأبدي؟ الحقيقة أن الله لم يفعل ذلك ولن يفعل ذلك يوما، فالإنسان هو الذي يختار لنفسه الحياة الأبدية أو العذاب الأبدي. فإن اخترت عزيز المستمع أن تعيش في انفصال دائم عن الله فإن الله يحترم قرارك ما دمت تستحق ذلك، وإن اخترت أن تكون معه إلى أبد الآبدين فإنه يحترم قرارك أيضا ما دمت تستحق ذلك. وبدون حرية الاختيار هذه فإن حريتنا هذه لا تعني شيئا وليس لها قيمة. ولكن لأن الله يحبنا ولا يريدنا أن نذهب إلى العذاب الأبدي فإنه يحذرنا من عواقب العصيان والتمرد على وصاياه. وكما يقول الكتاب المقدس، فإن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ولكن مستمع الكريم، إن كنت تصر على الذهاب إلى الجحيم فإن الله يحترم قرارك. وكما أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فإن الشيطان يريد أن الجميع يهلكون ويذهبون إلى العذاب الأبدي. ولكن كما أن الله لا يفرض علينا أن نقبله أو أن نحبه، فإن الشيطان لا يستطيع أن يرغمنا على أن نختار العذاب الأبدي لأنفسنا. فالشخص الوحيد القادر على تقرير مصيرك هو أنت. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرب الإله أخذ آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وقد أوصاه قائلا، من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وهذا يرينا أن الله أعطى هذه الوصية لآدم، ولكنه تركه ليختار مصيره بنفسه. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد الثامن عشر، وقال الرب الإله، ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. يا لعظمة الرب ورحمته وصلاحه يا أحبائي، فقد علم الرب الإله أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده، لذا فقد شاء أن يصنع لآدم معينا. ثم نقرأ في العدد التاسع عشر، وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. يمكننا أن ندرك من خلال هذا العدد أن الله قد أعطى آدم عقلا وإدراكا، وقد أظهر آدم قدرة خارقة على التفكير والتحليل والاستنتاج. فقد تمكن آدم من دراسة طباع الحيوانات فأطلق عليها أسماء ملائمة لها. فنحن نقرأ في العدد 20: فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. من الواضح هنا يا صديقي أن آدم أدرك أن الحيوانات هي ذكر وأنثى، ومن خلال ما تعلمه آدم عن تلك الحيوانات أدرك أنه لا يوجد بين هذه الحيوانات جميعا معين نظير له، فالإنسان مختلف عن الحيوانات جميعها. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعددين 21 و22: فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. الحقيقة هي أننا لا نعلم ماهية العملية الجراحية التي أجراها الله لآدم، وأيا كانت تلك العملية فإن نتيجتها هي جلب حواء إلى آدم. وهناك من يقولون إن الكتاب المقدس ليس صحيحا لأن عدد أضلاع الرجل مساو لعدد أضلاع المرأة، ولكن هذه الحجة واهية. فإن افترضنا أن إنسانا فقد ذراعه في حادث ما، هل هذا يعني أن أولاده سيكونون بلا ذراع؟ من المؤكد أن الإجابة هي لا. كذلك إن كان الرب الإله قد أخذ واحدة من أضلاع آدم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن نسل آدم سيكون ناقصا ضلعا. وإن أراد هؤلاء المشككون أن يثبتوا صحة أقوالهم، يجب عليهم أن يعثروا أولا على الهيكل العظمي لآدم وأن يعدوا أضلاعه قبل التشكيك في صحة الكتاب المقدس. وأخيرا أحباء المستمعين، نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعددين 23 و24: فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. نرى هنا يا أحبائي أن الرب الإله هو الذي أسس العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وهذه هي خطة الله الأصلية للإنسان، أن يصير الرجل والمرأة جسدا واحدا من خلال الزواج. فوفقا لخطة الله فإن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونا جسدا واحدا. وكم هو مؤسف يا صديقي أن نقول إن الإنسان لا يحيا وفقا لخطة الله لحياته. لذلك عندما جاء يسوع إلى الأرض كانت غايته هي أن يعيد الإنسان إلى خطة الله الأصلية. لذلك فقد علم يسوع عن قداسة عهد الزواج والعلاقة الزوجية، وقد أدرك الفريسيون أن تعاليم يسوع تختلف عن تعاليم شريعة موسى. لذلك فقد حاولوا الإيقاع بيسوع بأن سألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. فقالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ فقال لهم يسوع: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. ونكمل قراءتنا في العدد 25: وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. إذن فقد كان آدم وحواء عريانين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطقس كان معتدلا في جنة عدن، فهو لم يكن باردا ولا حارا، وهذا يعني أن العوامل الطبيعية لم يكن لها سلطان أو تأثير على الإنسان قبل سقوطه في الخطية. ونقرأ هنا أنه بالرغم من عري آدم وحواء فإنهما لم يكونا يخجلان. لماذا؟ لأنه بالرغم من عريهما الجسدي فإنهما كانا مستورين روحيا، لذلك لم يكن هناك ما يستوجب الخجل. والحقيقة أحبائي هي أننا نخجل ليس بسبب أجسادنا، بل بسبب الفساد الذي لحق بنا نتيجة السقوط في الخطية. وبهذا مستمعي الأحباء نكون قد وصلنا إلى نهاية الأصحاح الثاني من سفر التكوين، وفي الحلقة القادمة سنبتدئ بدراسة الأصحاح الثالث بمشيئة الرب.
إن خيارات الإنسان تترك تأثيرات نفسية وجسدية وروحية عليه، وكما سمعنا في درس اليوم فإن الله أوجد خيارات أمامنا في هذه الحياة لكي يدربنا على اتخاذ القرارات الحكيمة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون هذه العظات والدروس والتأملات سبب بركة عظيمة لحياتك، وصلاتنا هي أن تدرك حرية الاختيار التي وهبك الله إياها وأن تستخدمها بحكمة. فالخيارات التي تقوم بها في هذه الحياة هي التي ستحدد مصيرك الأبدي، وإن لم تكن حتى هذه اللحظة قد قبلت يسوع مخلصا لحياتك، صلاتي لأجلك هي أن تسلم حياتك برمتها له لكي تكون لك الحياة الأبدية التي وعدك بها. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، وغلوتي مش فيا دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك، غالي عليك،
غالي عليك ربي، أنا
شعوري بالذنب ماليني وحياتي فترة ومطفية، والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني. حاجه تسر القلب، لكن ثقتي في حبك ليا ده انا غالي عليك،
غالي عليك ربي انا غالي عليك، غالي عليك ربي انا غالي عليك،
وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا، وشلتني في عينيك غالي عليك، رغم اني عهدتك ارجع لك لكني ما عدتش انفع لك، ده ما فيه شيء صالح فيا ومؤكد في جهنم هلك، لا اديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة همني، لديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة همني، مع ان الموت قرب مني كان حياخدني ويقضي عليا، ده انا غالي عليك،
غالي عليك ربي انا غالي عليك، غالي عليك يا يسوع أنا غالي عليك،
وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني فعنيك، غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك، غالي عليك ربي أنا غالي عليك، وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا، حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.